سواء صادف أمامه أن يكون على المرمر، صادف أمامه أن يكون على السجاد، أما أن يحمل ما يلفت النظر إليه بأنه مخالف لهم فهذا لا يصح عند كل العلماء. على أي حال ينبغي التقيد بالآداب الشرعية. ومثلا الذين يقلدون الشيخ حسين عليهم أن ينظروا المزار، مزار السداد وغيره، فإنه يقول: ومن تمام الحج أن تلتزم بأحكام التقية. بل يقول في كتاب الصلاة أنه لو صلى المصلي ومسجده بيده بحيث إذا سجد وضعه وإذا قام رفعه ولم يره أحد فقد بطلت صلاته، فكيف مثلا إذا كان يلفت أنظار الناس إليه؟ وكل علماء الإسلام الأسبقين والحاضرين لا يجيزون للمكلف خلاف التقية، فينبغي للإخوان أن يلتزموا بهذه الأحكام إذا أرادوا الذهاب إلى المسجد النبوي، ولا ينبغي أن يذهبوا وقت خروجهم من الفريضة، لا هذا مناف، أو إذا أذن الأذان وهو هناك يخرج، أو إذا ينتظرهم حتى ينتهوا من الصلاة فيدخل، هذا لا ينبغي أبدا. الكلام في محرمات الإحرام. قلنا أن الإحرام يتم بعد التلبية، وأنه إذا لبى فقد انعقد إحرامه، وبينا أن عليه أن يتجهز للإحرام بالغسل ولبس الثوبين قبل الإحرام، ولكن لو تبى في الثياب المخيطة قلنا أيضا أنه ينعقد إحرامه ويجب عليه نزعها، إن كان جاهلا فمن جهة رأسه على الطريقة المتعارفة، وإن كان عامدا فمن جهة رجليه وعليه الكفارة أيضا. والآن نتكلم عن الأمور التي يحرم على المحرم استعمالها. فأول شيء يحرم على المحرم إذا كان رجلا استعمال الثياب المخيطة كالقميص والسراويل والقباء وغيرها مما تعارف الناس على لبسها مخيطا. وأما لو ويستثنى من ذلك نوع واحد يسمى الطيلسان، والطيلسان مفقود اليوم لا يوجد في الأسواق، وهو ثوب يصنع حياكة على هيئة هذا الثوب، يعني كأنما في الحياكة يحاك ثوبا له جيب وله كمان بخيط واحد، هذا كانوا يسمونه الطيلسان، لا يوجد هذا اليوم، هذا يستثنى من الثياب المخيطة. ولكن لو أمكنه أن يلصق القطع مع بعضها ببعض بالضغط أو بغير ذلك من دون أن يخيطها على النحو المتعارف، فهل ينطبق عليها أنها مخيط ويحرم عليه لبسها، أو لا ينطبق عليها أنها مخيط؟ أما لو كان اللصق بمادة غروية لا شك أنه يحرم عليه استعمالها، لأن هذا معنى التلبيه، يعني يحرم استعمال الملبد وهو بدل المخيط يلصق القطعتين بمادة غروية لاصقة بدل الخياط، هذا تلبيد. تارة يلصقها بحرارة أو مثلها كما هو في المواد القابلة للالتصاق بالحرارة في الوقت الحاضر، ويجعلها على هيئة القميص أو على هيئة السروال أو غير ذلك ويلبسها. هذه المسألة موضع خلاف عند الفقهاء، لكن الأحوط لجميع لمقلدي جميع الفقهاء عدم استعمال ذلك، لأن الهيئة في الحقيقة موجودة، هيئة القميص وهيئة السروال، وإن كان من طريق اللصق بالحرارة موجودة، وإن كان بعض الفقهاء كصاحب الحدائق رضوان الله عليه يتوقف في المسألة ويستشكل، وبعضهم لا يتوقف يفتي بالجواز، وبعضهم لا يتوقف يفتي بالحرمة. على أي حال، أنه عدم استعمالي ما ألصق ببعضه بعض عن طريق الضغط أو عن طريق الحرارة هو موضع الاحتياط، وينبغي الاقتصار على الثوبين المتعارفين من أيامه صلى الله عليه وآله إلى هذا اليوم، وهما الإزار والمأزر. أيضا يحرم على المحرم، لكن لا يحرم على المحرم لو كان في المئزر أو في الإزار خياطة ليست متعارفة أنها من خياطة اللبس، كما لو كانت حاشيته مخاطة عند صاحب الحدائق هذا ليس بحرام، لكن عند غيره أيضا ينطبق عليها عنوان المخيط وإن قلت خياطته. أما عند صاحب الحدائق يقول أن اللباس المخيط ليس للحاشية وإنما للهيئة، وهذا الذي تكون حاشيته مخيطة ليس فيه هيئة، هو هيئة المئزر أو هيئة الإزار لا ينطبق عليه. على أي حال، الأحوط أيضا أن لا يخيط المكلف حاشية إزاره أو حاشية مأزره. أيضا يحرم على المحرم إذا كان ذكرا تغطية الرأس، لأن إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها، لا يجوز للمرأة أن تستر وجهها وقت الإحرام، ولا يجوز للرجل أن يغطي رأسه وقت الإحرام، بل لا، يعني لا يجوز أن يضع عليه شيء يغطيه، حتى لو كان يحمل شيئا يعني من باب الحمل كحمل الحقيبة أو حمل الفراش أو حمل الأدوات، لا يجوز له أن يضعها على رأسه وهو محرم، بل الأحوط أن لا يضع كفيه على رأسه على نحو التغطية حال الإحرام، يعني حتى بكفيه هكذا لا ينبغي له أن يغطي رأسه، هذا هو الأحوط. أيضا يحرم على المحرم إذا كان ذكرا بالغا التضليل حالة السير، بأن يصعد في سيارة مسقوفة. قبل أن أتجاوز عن تغطية الرأس، إذا كان في الإنسان أذى من رأسه، يعني فيه مرض يمنعه هذا المرض من أن تصيبه الشمس، يعني لو أصابته الشمس أو أصابه الهواء في رأسه يمرض أو يزداد مرضه أو يعسر برء مرضه، إذا كان يتضرر بسبب عدم تغطية الرأس يجوز له أن يغطي رأسه، ولكن يخرج كفارة وهي شاة بدل هذه التغطية. فالتغطية عمدا توجب شيئين، الكفارة والإثم، والتغطية للعذر الشرعي لا توجب إثما، ولكن الكفارة لا تسقط بالعذر الشرعي. يحرم على الرجل أن التضليل سيرا، ولا يحرم على الذكر إذا كان لم يبلغ حلم الرجال، يعني الطفل الذي لا يصل إلى حد البلوغ يجوز له الصعود في السيارة المسقوفة، ولكن إذا كان بالغا لا يجوز له التضليل في حال السير، ولا فرق في ذلك بين الليل وبين النهار، وجد البرد أو لم يوجد البرد، وجد الحر أو لم يوجد الحر، كانت السماء غائمة أو كانت السماء صافية، يعني على جميع الأنحاء. لا يجوز للرجل البالغ أن يظلل حالة سيره. وبعض الفقهاء أجاز التضليل إذا لم تكن هناك شمس ولا هواء ولا حر ولا برد ولا مطر. وطبعا اجتماع هذا كالسيد الخميني مثلا، ولكن اجتماع هذه الشرائط في وقت شبه المتعذر يعني، فتكون فتوى بالجواز كفتوى غيره في عدم الجواز، لأنه لا يمكن أن يأتي وقت ليس فيه برد وليس فيه حر وليس فيه شمس وليس فيه مطر. يعني من وين الواحد يدبر هذا؟ يعني على الأقل الهواء موجود، الهواء الشديد موجود. فعلى أي حال، على أنه حتى لو توفرت هذه الشروط فالاحتياط يقتضي عدم الصعود في السيارة المسقوفة. ويستثنى من ذلك الكنيس، ظل الكنيس. وما هو الكنيس؟ الكنيس هي المعاريض التي يوضع عليها الظل، مثلا في السيارة المعروفة اليوم عندنا بالشاحنة أو باللوري توجد أشياء تستعرض السيارة، هذه عادة يوضع عليها الظلال. هذه الأشياء لو كانت أعرض بقليل من هذه الموجودة بحيث تسبب ظلاً، وهذا الظل يقع على هذا المكلف، هذا الظل مستثنى معفي عنه ولا يعتبر أنه قد ستر نفسه. وكذلك لو ركب في سيارة صغيرة لها فتحة من جهة السائق، فيبقى حاشية مما يلي اليمين أو مما يلي اليسار أو مما يلي الخلف أو مما يلي الأمام، تبقى هذه الحاشية يعني لا تنفتح، فيسمى هذا هو الكنيس، يعني الموضع الذي يقف عليه الساق. وسقوط ظل الكنيس على المحرم معفي عنه. مثلا هذا، نعم عند الجميع ظل الكنيس باتفاق الفقهاء معفي عنه. بقي هناك شيء واحد وهو التضليل الجانبي، وهو الظل الذي ينعكس على المحرم من ظل المحمل، من جانب المحمل أو من جانب السيارة. أما لو قصد الجلوس فيه للتضليل فعند الجميع لا يجوز، يعني لا يجوز أن تقول أجلس في هذه الجهة لأن الظل سيكون منها، لأن هذا يعتبر نوع تضليل. ولكن لو صادف من دون أن يختار الجهة أن الشمس تسطع من وراء السيارة فينعكس الظل على الجالس في تلك الجهة، فهذه المسألة عند المعظم لا شيء فيها، يعني معفي عن الظل، لأنه في الحقيقة لم يظلل. ولكن عند السيد الخوئي هذا لا يجوز، بل عليه أن ينتقل عن المكان الذي وقع منه الظل الجانبي إلى المكان الذي لا يقع منه الظل الجانبي. ها؟ كذلك لو كان هذا الجهة يمنع الهواء عنده أيضا لا يجوز الجلوس خلف شيء يمنع الهواء، يعني حتى من يعني إذا كانت هذه الجهة تمنع الهواء يلزمه أن ينتقل عنها بحيث يكون في جهة لا تمنع عنه الهواء. يعني طبعا ما كنا نثيرها في السنوات الماضية مع أنها موجودة في منسكه، وكنا نرى أن عدم علم مقلديه بها أرحم بهم من علمهم بها، لأن الجاهل في هذه الأمور عادة يكون معذورا. ولكن في السنة الماضية حج ابنه وأخذ يشرحها للناس ويصر عليهم في ذلك، فما دام أنه يصر مثلا أنهم يرون أن بيانها للناس ضروري، لا مانع عندنا من بيانها أيضا لمقلديه. فنقول أن من يقلد السيد الخوئي ينبغي أن لا يجلس بالقرب من جدار السيارة حتى لا يمنع عنه الهواء ولا يمنع عنه الظل، بل يجلس في وسط السيارة بحيث لا يمنع عنه جدار السيارة الهواء أو الظل. هذا التضليل أيضا لو كان يتضرر الإنسان بعدم التضليل بحيث جسمه أو كان مريضا أو جسمه يتضرر بحيث يزداد مرضه أو يعسر برء مرضه أو يعلم من نفسه أنه ينشأ له مرض بسبب عدم التضليل، في مثل هذه الحالة يسقط عنه حكم التضليل ويجوز له التضليل، لكن يجب عليه أن يكفر بشاط عن ذلك التضليل. فلو فرضنا أنه ظلل في إحرام العمرة وظلل في إحرام الحج يصيبه شاتان، وإن ظلل في إحرام واحد فعليه شات واحدة. التضليل معتبر في طي المنازل، يعني في السير في قطع الطريق، وليس معتبرا في حالة الوقوف أو حالة القعود أو حالة الأبنية. فيجوز للمكلف في البلاد التي يدخلها أن يمشي في ظل المنزل، في ظل الجدار، أن يمشي في ظل المحمل يعني ظل السيارة، هذا لا يسمى تضليلا. ولكن هل يجوز أن يظلل نفسه بالمظلة أو لا يجوز أن يظلل نفسه بالمظلة، يعني يحمل الشتري؟ هذه المسألة موضع خلاف بين العلماء، فمنهم من يجيز في البلدان أن يظلل الإنسان نفسه في المظل بالمظلة على كراهة، ومنهم من لا يجيز للمكلف أن يظلل نفسه مطلقا، والأحوط عدم استعمال المظلة حتى عند من يقلد جواز المظلة على كراهة، لأن هذا مقتضى الاحتياط. وفي داخل المنزل أيضا لو كان يمر تحت سوق مسقوفة أو في ضمن نفاق، فعند الجميع يجوز التضليل بالبناء، سواء هذا البناء طبيعي كما لو مر من تحت النفق أو تحت الردم أو تحت الجسر أو في داخل البيت. التضليل بهذه الأشياء لا يدخل ضمن المنع من التضليل، بل يجوز للمحرم أن يمشي في الأسواق المسقوفة والمنازل المسقوفة وتحت الجسور وفي الأنفاق وتحت الرد. وعليه فما يستشكل فيه البعض من صعود المصعد في البناء لا معنى له هذا الاستشكال، لأن المصعد في حقيقته جزء من البناء وليس شيئا مستقلا من البناء، فالصعود في المصعد أو النزول بالمصعد حال الإحرام لا ينافي حرمة التظليل المطلوبة، لأن حرمة التظليل المطلوبة إنما هو في قطع في طي المنازل، يعني في قطع الطريق لا في داخل الأبنية. وبهذه المناسبة أذكر قصة كانت موجودة في الجاهلية وقد وردت فيها آيات. لا مانع من ذلك، قلنا إن التظليل بهذه الأشياء الثابتة التي هي من صنع الإنسان لا مانع تحتها. كيف يعني جاء الظل؟ انت قاعد في وين؟ خير ايه؟ ظل مال ويش؟ مال جدار لو ما او مال جبل او مال السيارة؟ لا يتبعد عنه اذا كان يقلد السيد الخوئي يعني، وإلا مو الجميع، مو جميع العلماء بس خاص بالسيد الخوئي هذا. على اي حال بهذه المناسبة اذكر قصة حدثت في الجاهلية وذكرها القرآن الكريم. ليس البر ان تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من ابوابها. طبعا في ايام الجاهلية كان العلماء الذين يعرفون أحكام الشريعة صاروا مستضعفين، لا يمكنهم بسبب غلبة عبدة الأصنام والمشركين أن يظهروا أنفسهم ليعلموا الناس أحكام الشريعة، فوجد نوع من الجهلة لا يخافون من إظهار أنفسهم من عبدة الأصنام ويدعون أنهم يعرفون الشريعة وأنهم يعلمون الناس الشريعة، وكانوا يشددون على عباد الله سبحانه وتعالى بشكل عجيب غريب، وكانوا يسمونهم الحمص. وكان من فتاواهم أن الإنسان إذا أحرم بالحج أو العمرة لا يجوز له الدخول من الباب، ولا يجوز له الدخول تحت الجسر أو تحت الردم أو تحت شيء مسقوف، وإذا أراد أن يدخل البيت عليه أن يخرق في جدار البيت خرقا يدخل منه، وأما الدخول من باب البيت فحرام على المحرم. وكان من فتاواهم أن من طاف بثوب حول الكعبة لا يجوز له لبسه بعد ذلك، ولا يجوز له بيعه، بل يجب عليه أن يتصدق بذلك الثوب. وطبعا في ذلك الزمان كان الفقر شديد، فكان الناس لأنه لا يملك إلا هذا الثوب فماذا يفعل وهو يريد أن يطوف بالكعبة؟ إذا طاف به لا يجوز له لبسه ولا يجوز له أن يبيعه فيشتري ثوبا آخر، فعندئذ يطوف عاريا. وكان من فتاواهم إلغاء الوقوف بعرفات، لأنه كيف تتركون حرم الله إلى الحل؟ قفوا في المشعر وقفوا في المأذنين ولا تتركوا حرم ربكم. وعلى أي حال أن البناء التظليل فيه ليس هو حرام، سواء كان الإنسان سائرا على قدميه أو محمولا من قبل أحد الحجاج أو يحمله المصعد الكهربائي، فما دام هو في البناء فليس بحرام عليه أن يتظلل، حتى يتشكك بعض الإخوان من الحجاج في أنه فرق بين أن أمشي برجلي أو
يسار بي، وأن المصعد إنما يسير بي فيكون كالسيارة. فرق في هذا بين السيارة وبين المصعد، لأن السيارة تطوي طريق، والطائرة تطوي طريق، والباخرة تطوي طريق، والراحلة تطوي طريق، والمصعد إنما هو تحرك في البناء. ولا فرق بين أن يحمل المحرم محرما ويصعد به من الدرج، فهذا المصعود به لم يمشي على رجليه، حمل أيضا، لكن لو حمله إنسان في الطريق وظلل عليه بمظلة، فرق بين أن يحمله في داخل البيت. التظليل هو في طي المنازل، حرمة التظليل في طي المنازل لا في داخل البناء وتحت الأنفاق والجسور والأسواق المبنية المسقوفة. أيضا من المحرمات على المحرم الطيب، والطيب ينقسم إلى ثلاثة أقسام: طيب الشم، وطيب الدهن، وطيب الأكل. طيب الدهن مثل هذه الأدهان الطيبة كدهن الورد ودهن العود ودهن العنبر وغيرها من سائر الأدهان الطيبة الريحة التي يتخذها البشر للتطيب، فهذه تسمى طيب الدهن، يعني الإنسان يستعملها مستحضرا دهنيا يدهن بها جسمه أو جزءا من جسمه. طيب الشم مثل الرياحين والورود والأزهار كالنرجس والآسي والريحان والرازقي والياسمين والورد وغيرها، والتي يستعملها البشر للشم، وهذه تسمى بطيب الشم. طيب الأكل هي الأشياء التي يتخذها البشر لتطيب طعامهم، مثل جوزة الطيب والزعفران والدارسين وأمثالها من الأمور التي، والفانيلا مثلا إذا كانت طيبا، وغيرها من الأمور التي يتخذها البشر لتطيب المطاعم، وهذه كلها تحرم على المحرم ما دام في إحرامه. ويستثنى من ذلك الأزهار البرية التي لم ينبتها الإنسان وإن كانت ذكية الرائحة، ويستثنى من ذلك ريحان العرب وريحان العرب هو الشيح والقيصوم والأذخر، فإن شم هذه الأشياء ليست محرمة على المحرم، بل سيأتي إن شاء الله أنه يستحب للمحرم أن يمضغ الأذخر. روح البحرين وروح البرادات الجديدة ويعطونك منهم، لا تسوي لي سوالف، تبغى تعرفهم روح هناك، احنا ما نحضرهم كوسائل بعد إيضاح بيني، وإن كان موجودين الحين في البر لأن نطلع نحصلهم. هذه تسمى رياحين العرب، رياحين العرب والأزاهير البرية ليست من محرمات من المحرمات على المحرم. كذلك خلوق الكعبة الذي يشمه المكلف حال الطواف ليس محرما على المحرم، يستثنى من ذلك خلوق الكعبة. أيضا
الفواكه ذات الرائحة الطيبة كالتفاح والأدرج ومنه البرتقال. يعني البرتقال في الحقيقة في اللغة العربية هو نوع من الأدرج وأمثاله، والبطيخ وغيره لا يدخل في الأشياء الممنوعة على المحرم، بل يجوز له أكلها وتناولها في حال إحرامه. نعم، عند الشيخ حسين رحمه الله إذا أكل شيئا من التفاح أو من الأدرج يستحب له أن يقبض على أنفه حالة الآكل. أي مستحب مواجب. المحرم الرابع من المحرمات على المحرم سواء كان ذكرا أو أنثى، الصيد. ولا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. ولكن ما هو الصيد الذي لا يجوز قتله؟ هو كل حيوان والمقصود به من لا يألف البشر كالأغنام البرية المعروفة بالظبي والغزال والوعل، الوعل مو من الغنم، كالظباء والغزلان، وكالبقر البري مثل الوعل ومثل المها ومثل غيرها من أنواع البقر البرية، وكذلك السباع من وحوش البر ووحوش الطير، وكذلك الطيور غير المستأنسة مع البشر والحيوانات غير المستأنسة من البشر مع البشر والحشار وغيرها، هذه كلها تدخل في معنى الصيد لأنها ممتنعة بذاتها، لا ترضى أن تستأنس بالبشر وأن يمسكها البشر وأن يقوم عليها البشر. وقد اختلفوا في شيئين، اختلفوا في الجراد أهو من الصيد أم هو خارج عن الصيد، واختلفوا في الدجاج المغربي أهو من الصيد أم ليس من الصيد. ولماذا اختلفوا؟ لأن بعض الفقهاء بناء على ذكر بعض علماء الكتب التي ألفت في علم الحيوان أن الجراد يبيض في البحر، والعمدة في معرفة الصيد أنه صيد بري أو صيد بحري، إنما هو على المكان الذي يتوالد فيه، فإن كان يبيض أو يلد في البحر فهو بحري، وإن كان يبيض أو يتوالد في البر فهو بري. وبعض الكتب المؤلفة قديما في علم الحيوان ذكرت أن الجراد يبيض في البحر، ومن أجل ذلك ذهب أكثر فرق الإسلام من غير الشيعة إلى أنه يجوز للمحرم أكل الجراد في حالة الإحرام باعتباره حيوان بحري. وذهب وبعض أيضا كتب علم الحيوان ذكرت أن الدجاج المغربي يبيض ويفرخ في البر، ولذلك ذهبت أكثر فرق الإسلام باستثناء الشيعة إلى أن الدجاج المغربي يحرم أكله على المحرم باعتباره حيوانا بريا، ولكن بموجب الروايات الموجودة عن أهل البيت عليهم السلام أن الجراد محرم على المحرم والدجاج المغربي محلل على المحرم، صارت هذه المسألة موضع فرق بين الشيعة وغيرهم. إلا أن علم الأحياء في صورته الحديثة وبعد التتبع لمواضع بيض الدجاج موضع الجراد والتتبع لموضع بيض الدجاج المغربي تحقق يقينا أن الجراد إنما يبيض في المواضع الجبلية الصلبة كالجبال التي بين الحجاز واليمن في شبه جزيرة العرب، وأنه لا يبيض في البحر. وبذلك ثبتت هذه يعني الروايات التي وردت عن الأئمة عليهم السلام هي التي عبرت بالحقيقة الواقعية الموضوعية، وثبت يقينا أن الدجاج المغربي لا يبيض في البر وإنما يبيض ويفرخ في البحر. وأيضا ثبتت هذه الروايات التي قال عنها غير الشيعة أن الشيعة تفردوا بروايات عن أهل البيت، فما تفرد به الشيعة من روايات عن أهل البيت في الحقيقة ثبت أنه هو المطابق للحقيقة العلمية، فعليه أنه يستثنى من هذه الحيوانات الدجاج المغربي، ولكن الجراد يكون مما هو محرم على المحرم. هذا الصيد المحرم يحرم على المحرم إشارة وإغلاقا ودلالة وصيدا وذبحا وأكلا، يعني لا يجوز له أن يدل محلا يريد القنص والصيد على وجود غزالة أو ظبية أو أرنب أو حيوان، ولا يجوز له أن يشير إليه بيده ليدل عليه ذلك الصائد أو ذلك المتعدي أو ذلك الذي لا يبالي بأحكام الله، ولا يجوز له أن يغلق عليه بابا ويقول إذا أحللت من الإحرام أأتي إليه فأصيده، يعني بكل وسيلتين لا يجوز له إيذاء هذه الحيوانات، حتى الأسد حتى الذئب حتى أي حيوان لا يجوز له أن يتوجه إليه بالسوء إلا أن يقصده ذلك الحيوان بالشر فيضطر هو للدفاع عن نفسه. وأما إذا لم يقصده الحيوان بالشر فليس له أن يقول إنني أدفعه عن نفسي ما دام ذلك الحيوان سائرا في طريقه. وحتى الحية ما لم تقصد الإنسان لا يجوز للإنسان المحرم أن يقصدها بالسوء إلا حيوانين اثنين فإنه يجوز قتلهما للمحل والمحرم في الحل والحرام، وهما الفأرة والعقرب. فالفأرة والعقرب يجوز للمحل والمحرم قتلهما سواء كانتا في الحل أو كانتا في الحرم، لأنهما فاسقتان سماهما النبي صلى الله عليه وآله الفويسقة، وسماهما النبي الفويسقة لأن من طبعهما الإيذاء، يعني أن الفأر لا يقرب أثاث الناس لحاجة في قرضها، ليس لمجرد أنه جائع يريد أن يأكل، لا، لمجرد الإيذاء. والعقرب لا تلتغي الناس لمجرد الخوف وإنما لذتها في أن تلتغ، فلذلك سماهما النبي صلى الله عليه وآله الفويسقة وأجاز قتلهما للمحل والمحرم في الحل والحرم.
وأما غيرهما فلا يجوز التعرض له بسوء ما لم يقصد الإنسان بالسوء، فيضطر الإنسان للدفاع عن نفسه. ولو ذبح المحرم صيدا حرم ذلك الصيد على المحل والمحرم، يعني لو أن المحرم ذبح غزالة أو ظبيا أو وعلا، فهذا الصيد لا يجوز أكله لا للمحل ولا للمحرم. ولو ذبحه المحل في خارج الحرم جاز أكله للمحل دون المحرم. إذا صحب الإنسان صيدا معه فأحرم خرج الصيد من ملكيته، تسقط ملكيته عن الصيد الذي صحبه معه إلى موضع الإحرام، بمجرد أن يلبي يخرج الصيد من ملكيته ويجب عليه إرساله في البر. ولكن لو كان له صيد في منزله لا تسقط ملكيته عنه، إذا كان معه في حال الإحرام تسقط ملكيته. كفارة الصيد يجب ذبحها في إحرام العمرة في مكة وفي إحرام الحج في منى، ولا يجوز للمحرم تأخيرها إلى بلده. وما عداها من الكفارات يجوز للمحرم أن يؤخرها إلى بلده، ولكن كفارة الصيد لا يجوز للمحرم أن يؤخرها إلى بلده. الخامس من المحرمات النساء، ونتكلم عليه ليلة غد إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.